الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وعن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال الأعمش حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وعن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه يعني أن أعرض له صلى الله عليه وسلم أو أن أظهر له. وابن الأثير يقول أي أن أستقبله ببدني في صلاته، فأكره أن أستقبله ببدني فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وعن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق وعليه بعضه إلى جنبه. هذه الأحاديث أيها الإخوة بوب عليها الإمام النووي باب الاعتراض بين يدي المصلي. نعم، اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة. اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، يعني وأنا امرأة جلست بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، تقول عائشة وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، يعني أنا نائمة. بوب الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث قال باب الصلاة خلف النائم. فلو واحد صلى خلف نائم أمامه هو صلى خلف، ما في مشكلة، ما في بأس، هو نائم لا يتحرك. المشكلة في المرور بين يدي المصلي، الأمر المنهي عنه المرور بين يدي المصلي وليس الاعتراض بين يدي المصلي، الجلوس بين يدي المصلي. قالت وأنا معترضة بينه وبين القبلة، ففيه إشارة أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي ليس كحكم المرور بين يدي المصلي. اعتراض المرأة بين يدي المصلي ليس كحكم المرور، الكلام عن المرور، احنا ذكرنا الدرس الماضي أن مرور المرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن المصلي قد اتخذ سترة فإنه يبطل الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مذهب الإمام أحمد ومذهب ابن خزيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواضح الصريح قال تعاد الصلاة من ممر المرأة والكلب الأسود. تعاد الصلاة إذن الصلاة باطلة. فلو أن رجلا مرت أمامه امرأة ولم يتخذ سترة، إذا اتخذ سترة لا بأس عليه، الأصل يمنع، مرت لا حرج عليه، لكن لم يتخذ سترة فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم فإنه يقطع صلاة. قلنا هذا نص الحديث. إذن المرور هو الذي يبطل الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، مرور المرأة بين يدي المصلي هو الذي يبطل الصلاة، إذا لم يكن بين يدي الصلاة باطلة المرور، لكن الاعتراض هذا لا يبطل الصلاة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها اعترضت على الصحابة، والإمام الزركشي له كتاب اسمه الإجابة فيما استشكلته عائشة على الصحابة، يعني عائشة رضي الله عنها كان لها اعتراضات على الصحابة، الصحابة كانوا يقولوا أقوال، عائشة اعترض عليهم، مثل ما مر بنا أن عائشة اعترضت على أبي هريرة أنه قال من أصبح وهو جنب أصبح صائما فصيامه غير صحيح، فاعترضت عليه. أحيانا عائشة رضي الله عنها كانت تصيب في اعتراضها، وأحيانا كانت لا تصيب رضي الله عنها، أحيانا كان يكون الحق معها صحيح وأحيانا لا، بخلاف ذلك. مثل هنا لما قالت رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، قلنا المرأة والحمار، فقلنا قالت إن المرأة لدابة سوء، تقول هذا مستغرب مستنكرة، يعني المرأة زي الحمار، المرأة دابة سوء، يعني ليش المرأة تقطع الصلاة؟ المرأة دابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة، كما أن الجنازة توضع بين يدي المصلي أمامه، كيف توضع الجنازة بين يدي الإمام؟ أمامه توضع. عائشة كذلك كانت تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جهتها كاعتراض الجنازة وهو يصلي، ومع ذلك لا تبطل صلاته. نقول الواجب الإعمال للإهمال. حديث المرور بين يدي المصلي غير الاعتراض بين يدي المصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن قطع الصلاة من المرور بين يدي المصلي وليس من الجلوس بين يدي المصلي. صحيح المرأة لو جلست بين يدي المصلي فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لا إشكال في ذلك، ولكن المسألة في المرور بين يدي المصلي. قولها كاعتراض الجنازة، من المعلوم أن وجود الجنازة بين يدي المصلين الذين يركعون ويسجدون فيه كراهية، يعني كما قال علي القاهر أن توضع الجنازة أمام المصلين وهم يصلون مثل الظهر والجنازة توضع في الأمام، هذا فيه كراهية، وتتأكد هذه الكراهية أن الصلاة على الجنازة لم تكن في المساجد. الصلاة على الجنازة إخواني قديما ما كانت في المساجد، كان هناك مصلى اسمه مصلى الجنائز، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي في مصلى الجنائز، مصلى اسمه مصلى الجنائز، يصلون الجنائز مصلى وليس في المسجد، ويجوز الصلاة في المسجد لا حرج، النبي صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، لكن الغالب بفعله أنه كان يصلي صلاة الجنازة في مصلى الجنازة، فصلاة الجنازة لها المصلى، وكذلك صلاة الجنازة لا ترتبط بصلاة فريضة كما الناس الآن يفعلون، لا ترتبط صلاة الجنازة بصلاة فريضة، يعني نقول بعد الظهر بعد العصر، لا، لو اجتمعنا مثلا وقت صلاة الضحى قلنا يا إخوان والله في جنازة نصلي عليها، واجتمعوا الناس وصلوا عليها، لا بأس، لا يشترط ارتباط الجنازة بصلاة فريضة، بعد الظهر قلنا يا إخوان والله في جنازة بين الظهر والعصر وبدنا نصلي عليها في مصلى كذا، ما في مشكلة، لا بأس، إذن كان في مصلى للجنائز، وصلاة الجنازة لا ترتبط بفريضة، لا ترتبط بفريضة. قولها هنا كاعتراض الجنازة هذا مشبه به، لكن لا يأخذ حكم المشبه في كل شيء، يعني المراد أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصمد إلى السرير الذي كانت تنام عليه، فيكون السرير هو السترة، فتكون هي أمامه مثل اعتراض، ليس أنها هي جنازة أو الصلاة كصلاة الجنازة، لا، تشبه جزءا معينا، أنها كانت تنام مثل ما توضع الجنازة بين يديهما، مثل ما توضع الجنازة بين يديهما. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوقظها ابتداء، ما كان يوقظها، متى كان يوقظها؟ قالت فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هل يلزم أيها الإخوة الرجل إذا كان صاحب همة وإخبار وإقبال على الله، هل يلزمه أن يجعل سائر إخوانه أو أن يجعل سائر أهله أو زوجته مثلا مثل ذلك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب همة يقوم الليل، ربما يوقظ بعض نسائه، عائشة ربما كانت تقوم الليل، لكن هنا قالت فإذا أراد أن يوتر، ما متى كان يجعل صلاة الوتر؟ آخر شيء. فكان يوقظها حتى تدرك صلاة الوتر، كان يوقظها حتى تدرك صلاة الوتر. فالناس متفاوتون في الطاقات، ولا سيما هذه الصلاة ليست فريضة اللي هي قيام الليل، ليست فريضة. فالرجل إذا كان قواما يوقظ أهله بالحكمة، وإذا أهله عندهم صفة النوم وكذا وعندهم السكون والراحة ينتظر حتى الوتر، يوقظها للوتر مثل يوقظ أهله للوتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أيقظ أهله هذا أمر حسن، لكن إذا علم من أهله أنه ما لا يقوم من الليل أو أن أهله لا يصل إلى درجة همته، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل عليه الصلاة والسلام كان يطوف أحيانا، هذا كما طبيعة الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على علي وفاطمة ليلا، طاف على علي وفاطمة فطرقهما قال ألا تصليان بالليل، قال ألا تصليان يعني القيام. فقال علي رضي الله عنه أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء ردها. أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها يعني الله اللي صحينا أو بليمنا، أرواحنا يا رسول الله بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. فانطلق عليه الصلاة والسلام ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والحديث رواه البخاري. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بحب يجادل. فليس بواجب أنه الإنسان والله إذا كان صاحب همة يوقظ أهله، ليس بواجب. فهذا فيه رفق بالأهل هذا الحديث، وعدم التشويش عليهم في نومهم، وإن ترتب على الزوج كلفة في قيامه بالعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ عائشة نائمة، ماذا يفعل؟ غمد لله، غمد لله في تعليق هذا الحديث، غمد لله يعني طعن في رجلها حتى تبعد رجلها، فيسجد عليه الصلاة والسلام، فيسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يوقظها للوتر عليه الصلاة والسلام، يوقظ أهله للوتر، وكان يجعل الوتر في آخر صلاة الليل. ففي هذا الحديث استحباب تأخير الوتر، وهذا كان آخر الأمر والعهد من النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، كل الليل وانتهى وتره إلى السحر، يعني أوتر النبي عليه الصلاة والسلام أول الليل، وأوتر أوسط الليل، وأوتر آخر الليل. آخر شيء في أمره عليه الصلاة والسلام كان الوتر آخر الليل، كان الوتر آخر الليل. وكذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة أتنام يا رسول الله ولا توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الوتر يا إخواني سنة مؤكدة، والأصل أن لا يترك، وآكدوا السنن بعد الفريضة، آكد السنن، آكد الصلوات، يعني أكثر الصلوات تأكيدا الوتر. عند الأحناف الوتر واجب، وقل والجمهور أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله من داوم على ترك الوتر فهو فاسق ترد شهادته، من داوم على ترك الوتر فهو فاسق ترد شهادته. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي يداوم على ترك صلاة الوتر، كل يوم صليش الوتر، وكذلك الذي يترك الوتر صار رجل سوء. الوتر آكد الصلوات، ذلك ما ترك عليه الصلاة والسلام في حضر ولا في سفر، بعد الفريضة آكد الصلوات الوتر، ما تركه عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أدركه الفجر أو ترى بواحدة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا، حديث ابن عمر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان ربما يوتر على الراحلة في السفر. أنكر ابن عمر على سعيد بن يسار لما كما في البخاري، سعيد بن يسار كانوا في سفر هو بن عمر، فلما اقترب الفجر قبل الفجر بشوي نزل سعيد بن يسار عن الدابة ثم صلى الفجر، فقال له يا سعيد ماذا فعل؟ فقال يا ابن عمر إني خشيت الصبح، يعني خشيت طلوع الصبح فنزلت عن الدابة فأوترت. فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى والله. فقال ابن عمر إن رسول الله كان يوتر على البعير، إن رسول الله كان يوتر على البعير. فإذا كان واحد في سفر يجوز أن يصلي الوتر، بل السنة أن يصلي الوتر على الدابة ولبسته على البصاط، طائر راح الطائر يصلي الوتر على الدابة يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر، وهذا من أدلة الجمهور الذين استدلوا أن الوتر سنة مش واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الفريضة على الدابة، كان يصلي السنن على الدابة، فاستدلوا بهذا أن الوتر سنة. طيب أيهما أفضل، يجعل الوتر أول الليل ولا آخر الليل؟ أول الليل ولا آخر الليل؟ يعني الآن بعد العشاء يروح يصلي الوتر، ولا يجعل الوتر آخر الليل قبل أذان الفجر؟ في تفصيل. قال أهل العلم إذا كان يثق في نفسه أنه سيقوم الليل فيؤخر الوتر، هذا أفضل. وإذا كان لا يثق في نفسه أنه سيقوم الليل ربما ضاع على القيام، لا يصلي الوتر وينام. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن، لا أدعهن، قال أوصاني بصيام ثلاثة أيام كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فيحمل على هذا أن أوتر قبل أن أنام، فيجوز الوتر قبل أن ينام، ما فيش مشكلة يجوز. الأفضل الذي يثق نفسه أنه يقوم بالليل يأخر الوتر لقبل أذان الفجر، حتى بعد الأذان الأول لأنه لا يتعلق بأحكام الفجر، بعد الأذان الأول وصل الوتر ما فيش مشكلة، لكن يقول والله ممكن أتأخر بصر بعد الأذان الثاني وكذا يكون فطر علي فيوتر وينام، يصلي الوتر قبل أن ينام، يصلي الوتر ثلاثا خمسا سبعا يجوز. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا فإذا أراد، عائشة تقول فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في الرواية الأخرى قال فإذا سجد غمزني، غمزني أي طعن بيده في رجلي. قال الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة. فلو أن إنسان تيقن أن في جيبه نجاسة مثلا فمد له جيبه وأخرجها ما في مشكلة، تيقن والله أنه على الجاكيت في نجاسة وهو بصلي شرح الجاكيت وبصلي لا في مشكلة، هذا عمل في الصلاة يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسجد، يريد أن يتمكن من سجوده، فعند ذلك عليه الصلاة والسلام يسجد فيغمز برجع شرعا، هذه إشارة، إشارة مفهمة أيها الإخوة، هذه إشارة يغمز قطعا برجل على عائشة حتى تبعد، يشير إليها برجلها من خلال رجلها، فهذه مفهمة. أي إشارة مفهمة يا إخواني التي هي حركة، إشارة مفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، إشارة مفهمة لا تبطل الصلاة. في رواية في أبي داود قال غمزني فقال تنحي، وفي الأرض قال قومي، قومي هو في الصلاة يقولها قومي أو تنحي، قالوا هذه حديث أورى، وهو يصلي أحيانا كان يغمزها فتبعد رجلها، فإذا أنهى وأراد أن يوتر غمزها عليه الصلاة والسلام برجلها فقال تنحي أو قال لها قومي، يعني بعد صلاة الوتر، بعد الصلاة، بعد قبل صلاة الوتر، بعد صلاته وقبل أن يوتر يقول لها قومي حتى تقوم توتر. فأحيانا كان يفعل ذلك في الصلاة حتى يسجد، وأحيانا كان يغمزها عليه الصلاة والسلام في رجلها، كان يغمزها حتى تقوم وتصلي الوتر فيقول لها قومي، ويجمع بين هاتين الروايتين، يجمع بين هاتين الروايتين. قالت عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني البيوت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيها مصابيح، ربما مر وقت نعم ما في مصباح في البيوت، ما كان في مصابيح، لكن بعد ذلك أصبحت السرج والمصابيح في البيوت. والدليل على ذلك الرجل الذي نزل ضيف عند الأنصاري فماذا قال لامرأته أطفئي، أطفئ السراج، قال الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاص أطفئ السراج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله، قال وأطفئوا مصابيحكم، إذا في سرج في مصابيح، لكن في ذلك الوقت، وهذا جمع حسن من بعض أهل العلم، قال في ذلك الوقت لم يكن مصابيح، يعني ما كان عائشة تعتذر، ولهذا تقول كان أنا قمت مباشرة يعني لو كان فيها مصابيح قبض رجلي أنا وحدي عند إرادة السجود، لكن ظلماء ما كنت أعرف وين مكان السجود الذي يسجد. وهذا فيه أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان ضيقا. ورحم الله الحسن البصري قال: لو أن الأمر بيدي لما لتركت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هي حتى يرى الناس كيف كانت دنيا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يسجد مع أنه شو المدينة يعني واسعة، مع ذلك كانت حجره صغيرة عليه الصلاة والسلام. إذا بده يسجد ما يفش غرفة نوم وغرفة سفرة غرفة ضيوف غرفة قاعدة غرفة غرف كثير، لا، إذا بده يسجد عليه الصلاة والسلام في الحجرة اللي يعني إذا أراد أن يسجد يغمزه حتى يعرف يسجد عليه الصلاة والسلام. يضيق المكان، يضيق المكان. فالحسن البصري يقول: تمنيت أن البيوت تبقى على حالها، ما يهدموها، البيوت حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تبقى على حالها حتى يرى الناس كيف كانت دنيا النبي عليه الصلاة والسلام، فيغمزها وهي نائمة، وما كان مصابيح وإلا لأبعد الذهب. فإلى أخيرة في هذا الحديث استدلال لقول الجمهور الذين يقولون أن أو قول أبي حنيفة، هذا فيه دليل لقول أبي حنيفة أن لمس المرأة لا يقضي الوضوء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام غمز في رجل عائشة وما انتقض وضوء وبقي على وضوء أكمل الصلاة. ففي هذا دليل لمذهب أبي حنيفة أن لمس المرأة لا يقضي الوضوء. أحمد ومالك يقولون لمس المرأة بالشهوة ينقض الوضوء، والشافعي يقول بالشهوة بدون شهوة ينقض الوضوء، وأبو حنيفة قال لا ينقض الوضوء لمس المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ ولا يتوضأ، فبهذا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وفصلنا هذه المسألة سابقا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.